بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 17 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ونستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج، وحديثي اليوم عن مقاصد الحج وعن غاياته وأهدافه. لا شك أيها الإخوة أن علم المقاصد من أشرف العلوم ومن أهمها، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، سواء في علم المقاصد على وجه العموم، أو في علم مثلا مقاصد القرآن أو مقاصد الشريعة أو مقاصد بعض الفرائض والأحكام، ومن ذلك ما كتبه العلماء في مقاصد الحج. والمفسرون رحمهم الله تعالى في جملة منهم يعنون بذكر هذه المقاصد، كما صنع الإمام القرطبي رحمه الله، وقبله الإمام ابن عطية رحمهم الله تعالى أجمعين. وممن كتب في مقاصد الحج على وجه الخصوص الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأيضا ما كتبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وأيضا ما كتبه العلماء مبثوثا في كتبهم، كما صنع الإمام العز بن عبد السلام والإمام بن قدامة المقدسي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأذكر جملة من هذه المقاصد على وجه الاختصار. فأول مقصد من مقاصد الحج أيها الإخوة، ألا وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: لما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أهل بالتوحيد. وبداية الحج واستفتاحه هو بالتوحيد، فالحاج عندما يلبي ويرفع صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، معنى لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني أنني يا ربي أجيبك وأسألك، وقد لبيت دعوتك إلى الحج ودعوة وأنه ركن من أركان الإسلام، فأنا ألبي هذه الدعوة. لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نعم أنني ألبي قاصدا بعملي وجه الله عز وجل، لا أشرك معه أحدا. وكان المشركون في تلبيتهم يزيدون عند هذه التلبية ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالتوقف، وأن يقولوا كما هي التلبية الشرعية: إن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر يا أخي كيف افتتاح هذه التلبية، تلبية الحج، افتتحت بالتوحيد واختتمت بالبراءة من الشرك والخلوص منه، فإن الشرك إذا وجد أحبط العمل. والله جل وعلا قال لنبيه وصفيه من خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أيها الإخوة متى ما وجد مع أي عمل أحبطه وأبطله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما ركب الراحلة وجلس على حلة رثة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فلا شك أن نعرف أن شرطي قبول العمل هما الإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الشرط الثاني المتابعة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما مضى أنه عليه الصلاة والسلام حج بالناس حجة واحدة وتسمى حجة الوداع، وكان في تلك المناسك وفي تلك المشاعر يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، وكان في بعض المواضع يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن أيها الإخوة، أعظم مقصد من مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. المقصد الثاني من مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل. وأنت تلحظ أيها الحاج وأيضا من هو معتمر أن الذكر معه من أول بداءة الحج ومن أول بداءة العمرة، فهو مشتغل بالتلبية ولا يقطع التلبية إلا إذا رأى البيت، وإذا كان حاجا فإنه يقطع التلبية أيضا عند رمي جمرة العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان دائما يلهج بالتلبية وبالتكبير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، وكان المكبر يكبر فلا ينكر عليه. يعني أنهم كانوا يشتغلون بالذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأنت تلحظ يا أخي أن الأذكار دائما مع الحاج على وجه العموم أو حتى على وجه الخصوص، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما قرب من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم وكان مستقبلا الكعبة رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم نزل متوجها إلى المروة وصنع هناك مثل ما صنع على الصفا. أيضا من الأذكار الخاصة أيضا في يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة كان يكبر عند كل حصلة عند كل حصاة، ثم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دعا بعد الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم رمى جمرة العقبة ولم يدع بعدها. إذن يا أخي الحج وأيضا فيه التكبير المقيد في أيام التشريق، المهم أنه من مقاصد الحج أن يتربى المسلم وأن يعود لسانه على الذكر، وهذا من أفضل العبادات ومن أجلها. ولما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. المقصد الثالث أيها الإخوة من مقاصد الحج تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. وأنت تلحظ يا أخي عندما تقرأ في آيات الحج تجد التذكير بتقوى الله عز وجل: واتقون يا أولي الألباب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي للحاج أن يتعاهد نفسه وأن ينظر وهو في هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج، أن يتعاهد نفسه في هذا المقام الشريف، مقام التقوى لله تبارك وتعالى. وجماعه أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. فلا شك أننا عندنا من التقصير سواء في جانب الفرائض أو تقصير في الوقوع في المحرمات، فليكن الحج مدرسة مباركة وحالا صالحة تترقى فيها في منازل التقوى، وتعلو فيها. والتقوى قد أمر الله بها سيد الخلق وأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الآية. وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتقوى لكونه عاريا منها، حاشا وكلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتدرج ويعلو في منازل التقوى وقد حققها عليه الصلاة والسلام. أليس هو القائل: أنا أتقاكم لله وأعرفكم به وأشدكم له خشية، عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخي ينبغي وأن تحرص على هذا المقام الشريف، مقام التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن مقاصد الحج أيها الإخوة، هو المقصد الرابع، تحقيق مقام العبودية والامتثال لله تبارك وتعالى. نعم يا أخي، أنت ازدلفت إلى هذه الشعيرة المباركة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، تحقق العبودية الحقة لله عز وجل، لا اعتراض، لا تناقض، لا تحايل، لا تلاعب على شرع الله وعلى حكمه، تنفذ، تقوم بالأركان والواجبات، وتحرص أيضا على المستحبات، وتحذر أن تقع في المحظورات، تمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما تحرص على الامتثال غاية ما تستطيع. لكن إذا عد ثقل عليك أمر مثل ما ذكر أهل العلم في تقديم أعمال الحج في يوم النحر، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن أنت في العموم تحرص على امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بها، أن تتقيد، لكن مع الزحام، مع المضايقة، لا، الإنسان لا يكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن مثلا تيسر لك أن تقبل الحجر، هذه هي السنة، لم يتيسر تمسه بيمينك، لم يتيسر تشير إليه وتكبر. ولذلك لما لقي رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أرأيت إن لم أستطع أن أقبل؟ قال: قبل. قال الثانية: قال: قبل. قال: يا فلان، دعك من أرأيت وأرأيت، دعها في اليمن، قبل كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لأبيه: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. وأنت تقبل، بعض الناس تجده يزاحم ويؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، هذا خطأ. ولكن الإنسان إن تيسر له يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يضايق نفسه ويضايق الآخرين. المهم أيها الإخوة، تحقيق العبودية والامتثال لله تبارك وتعالى والتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخي، من تحقيق العبودية في رحلة الحج أن تستغل هذه الدقائق، تلك اللحظات، وخاصة في المشاعر العظيمة كوقفة يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي يباهي الله جل وعلا بأهل الأرض، أهل السماء، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء، ما رؤي الشيطان في يوم أدحر منه ولا أغيض في ذلك اليوم إلا ما كان في يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. يجب عليك يا أخي أن تستغل وقتك في يوم عرفة وفي غيره، لكن قصدي في بعض الأحوال يجب على المسلم أن يحرص عليها، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة ونحو ذلك، وتحسن الظن بالله عز وجل. نعم يا أخي، أحسن الظن، الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. أحسن الظن، تفاءل، عظم رجاءك الصادق في الله عز وجل. لقي رجل أبا حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى في يوم عرفة، لقيه رجل فقال له: يا أبا حازم، من أشقى أهل هذا الموقف؟ هذا يوم عرفة، يوم عظيم، الحج عرفة. قال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الإنسان يعني أعوذ بالله متشائم متضايق، لا يا أخي أحسن ظنك في الله، تفاءل خيرا، الرجاء الصادق مطلوب يا أخي منك، فهذا يوم عظيم، وهذه العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة من مقاصد الحج أن يرجع الحاج بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال شراح الحديث الحج المبرور هو الحج المقبول عند الله تبارك وتعالى. نعم يا أخي أنت دفعت الدينار والدرهم وتجشمت الصعاب وركبت الأسفار والرواحل وجئت إلى هذه المشاعر المقدسة، أحسن ظنك في الله واجتهد وسل الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم يا أخي هذا مقصد مقاصد، بل هذا من أعظم مقاصد الحج أن ترجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم يا أخي أن ترجع من الحج وأنت كحال الصغير الذي قد ولد ليس عليه سيئة واحدة، وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وهدايته. المنة لله والفضل من الله، الله الذي هداك وأعانك ويسر لك سبيل الحج وجئت إلى هذه المشاعر المقدسة، زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه ما كتب الله لك، ثم بعد ذلك ترتحل إلى تلك الديار المقدسة إلى مكة شرفها الله في أمن وأمان وطمأنينة واستقرار. هذه نعم، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وأن يجزي ولاة أمرنا فيما يبذلونه خير الجزاء، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأخ المبارك، نعم أحسن الظن في الله وسل الله القبول. ومن مقاصد الحج أيضا أيها الإخوة وبه أختم، قال العلماء من مقاصد الحج أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. نعم يا أخي هذا كما جاء يعني رواه الإمام عبد الرزاق عن ابن عمر وعن غيرهم، قالوا أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. نعم كان عندك تقصير في فرائض الله كالصلاة، أو عندك تقصير في الحقوق حق الوالدين أو حق الزوجة، أو عندك يعني زلل في بعض المعاصي والذنوب، وكل إنسان يعرف حاله من نفسه، ينبغي أن ترجع بعد الحج بحال أفضل مما كنت عليه من قبل. من علامة قبول أيها الأخ المبارك أن تتبع الحسنة الحسنة، أن تسير على ما كنت عليه في الحج، وسترى ولله الحمد خيرا وانشراحا وسعة، وأنت تتنقل ولله الحمد في مناسك الحج، بدءا يعني بعد في يوم التروية تذهب إلى منى، ثم في اليوم التاسع إلى يوم عرفة يعني إلى عرفة، ثم بعد ذلك في الليل تزدرف بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ثم بعد الفجر إلى منى، وتقيم شعائر الله وتأتي بالأركان والواجبات والسنن، تحس والله الحمد بسعادة عظيمة وهناء لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله الله، استمر على ما أنت عليه، احرص يا أخي أنك تستمر وتسأل الله يعني الإعانة والتوفيق. على كل حال مقاصد الحج الحديث عنها لا يمل، ونحن لله الحمد تشرئب نفوسنا وأرواحنا وقلوبنا عندما نتحدث عن الحج وعن مقاصده وعن أسراره وغاياته، ولكن هذا يعني تذكير يسير وما كتبه العلماء رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، ما ذكروه في هذا كثير. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظهم ويرعاهم، وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين، رجعوا بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها نفسي والحاضرين والسامعين. نبدأ الآن في درسنا المعتاد في أواخر كتاب في أواخر باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كنا في الدرسين السابقين في قراءة وشرح لقصة حسين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير رحمهم الله، وأن حسينا رحمه الله أن حسين لدغت عقرب فأخذ بحديث بريدة بن الحصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رقى نفسه. وسعيد بن جبير قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنك عملت بالسنة، وأن من صبر واحتسب الأجر ويعني طلب الثواب من الله عز وجل فهذا على خير إن شاء الله تعالى، وهم من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، لكن لو رقاهم أحد بدون طلب فهذا خير. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم من لدن جبريل عليه السلام ولم يطلبه. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يعني لا يتشاءمون، ونعم وقبلها ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه أوصاف أربعة لهم. الآن هناك مسائل سنختم بها هذا الباب نسمعها. نعم. واعلم أن الحديث،
قال: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب.
نعم، لا بد من فعل الأسباب. الأسباب ونتائجها هذه من الله سبحانه وتعالى، فيعني لا تدل هذه الأحاديث على أن العبد لا يباشر الأسباب كما يقول بعضهم من أصحاب المذاهب الأخرى، يقول: لا أترك اجلس. هذا كلام غير صحيح. الإنسان يبذل الأسباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فأثبت صلى الله عليه وسلم لها العمل، أنها تذهب وتطلب الرزق وتبحث عن طعامها، تغدو خماصا يعني جائعة، ثم تروح يعني تعود بطانا يعني قد شبعت. فكذلك الإنسان يعني يذهب ويبحث عما يصلحه وينفعه، يطلب الرزق، يعمل، يجتهد. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى قوما لا يعملون قال: يعني اذهبوا، ما الذي أجلسكم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال عمر رضي الله عنه: بل أنتم المتأكلون، يعني أنتم تتأكلون على أكتاف الناس، تمدون أيديكم تسألون، وهذا خطأ. بل ثم قال رضي الله عنه: المتوكل على الله حقا من بذر وزرع وحصد. هكذا يجب أن يكون المؤمن، يعمل ويسعى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه
سبحانه، أي كافيه. نعم.
وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء.
نعم. الكي كما قلنا أنه لا يعمل إلا في آخر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أكره الكي، ولو صنعه أحد في الابتداء فلا حرج، لكن كما قلنا الأولى أن يترك في آخر الأمور، آخر الأمور الكي، ومن عاد احتاج إليه في البداية وأراده فالأحاديث كما قرأنا دالة على الجواز. نعم. وكذلك الاسترقاء لو طلبه إنسان لا حرج عليه، لكن لو تركه هذا هو الأفضل والأكمل. فإن رقي من غيره مباشرة لم ينقص هذا من أجره. نعم.
قال: فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت.
نعم.
وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا.
نعم، الإنسان يبذل الأسباب، يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى المستشفى، يدفع الدينار والدرهم، الحمد لله، هذا لا يقدح في التوكل، بل هذا من التوكل كما قال الشارح رحمه الله. نعم.
قال: لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. قال: الهرم. رواه أحمد.
اللهم استعان. نعم، كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني هو له دواء، لكن قد يوفق طبيب مستشفى وتعالج، وقد يجهل، ما يعرف له علاج. قال: إلا داء واحد، ألا وهو الهرم. الهرم يعني كبر السن، خلاص كبر السن، الإنسان يصل عاد إلى مرحلة معينة ويتوفى، وقد يتوفى قبل ذلك، والله المستعان. فعلى كل حال قال: إلا داء واحد وهو الهرم. اللهم نسأل الله حسن الختام. قال ابن القيم رحمه الله.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع آلام الجوع والعطش والحر والبرد.
نعم نعم، مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل، كما أن طلب يعني الأكل وطلب ما يدفئ أو يبرد هذا لا ينافيه. نعم.
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل.
نعم، أن من يترك الأسباب هذا قدح في التوكل، بل تفعل الأسباب وتتوكل على الله عز وجل. قال: أعقلها وأتوكل أو أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل، ابذل السبب يا أخي، اجتهد، ما غاية ما تستطيع في كل شيء، يعني في علاج، في طلب عمل، في طلب الرزق، ابذل الأسباب وتوكل على الله عز وجل، واعلم علم اليقين أن ما كتبه الله عز وجل لك لن يشاركك أحد فيه، وأن ما لم يكتبه لك والله لو تطرد عليه كما تطرد الوحش خلف فرائسها وما كتب لك والله لن تحصله. كما قال بعض أهل العلم: لو أن لك رزقا بين فكي الأسد والله لتأخذنه، إذا الله كاتب لك، من الذي يقترب من الأسد فضلا أنك ستأخذ شيئا بين فكي الأسد؟ نعم، إن كان الله قد كتبه لك وهو بين فكي الأسد والله لتأخذنه، هذا رزقك ولن يشاركك فيه أحد، لكن إذا الله ما كتب لك والله لو تطرد خلفه كما تطرد الوحش خلف فرائسها وما كتب لك والله ما تجد إلا التعب والنصب. طيب ماذا أصنع؟ تصنع، تبذل الأسباب وتجتهد فيما أباح الله لك وتترك الأمور، توكل على الله عز وجل، أنت أبذل الأسباب والباقي على الله عز وجل، والله المستعان. نعم.
قال: وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع.
نعم، لا بد أن تفعل الأسباب وإلا تعطل الحكمة والشرع، يعني كيف واحد جالس في بيته ويقول أرزق؟ لا بد تطلع. إنسان مريض وجالس، طيب يا أخي اذهب زر طبيبا، اذهب إلى مستشفى، جالس في بيتك، نعم الله الشافي وهذا نؤمن به، لكن لا بد أن تبذل الأسباب، عندما تترك الأسباب أنت كما يقول ابن القيم رحمه الله وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. نعم.
فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا.
الله. نعم. لا يجعل عجزه توكلا، عاجز ويقول أنا أتوكل على الله، ولا توكله، ولا أن يجعل التوكل على الله عجزا، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويؤمن به. نعم. وقد اختلف العلماء
في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه،
والمشهور أنه مباح نعم وتركه أفضل،
والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال ومذهب مالك رحمه الله تعالى أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه.
نعم. كل واحد من هؤلاء نظر إلى يعني دليل وإلى أمر معين، لكن الصحيح أنه يعني مباح، وأن من احتاج إليه ويعني فإنه يندب في حاله، يعني كل حالة لها حكم يناسبها كما قال بعض أهل العلم. نعم. وقال شيخ الإسلام
رحمه الله تعالى ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
نعم.
قوله فقام عكاشة بن محصن، وهو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة.
نعم.
الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها.
شوف يعني دائما النص على شهود بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فإني قد غفرت لكم. هذه فضائل للصحابة رضي الله عنهم، فضائل عامة وفي فضائل خاصة. هذا من السابقين رضي الله عنه للإسلام، شهد بدرا وما بعدها، واستشهد في قتال الردة، في قتال أهل الردة. نعم. مع خالد.
قال واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي.
طليحة الأسدي. نعم.
بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم تليحة بعد ذلك.
يعني هذا قتله، مثل هذا في الحديث القاتل يعني أن هذا في الجنة والقاتل في الجنة، الذي قتله طليحة الأسدي أسلم بعد ذلك واستشهد يعني في مع يعني بعد ذلك جاهد مع سعد بن أبي وقاص. نعم.
وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص. نعم. رضي الله عنه، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة.
نعم. هذه من الوقائع المشهورة في العراق، هذه وقعة الجسر، واستشهد فيها عدد كبير ومنهم طليحة الأسدي. نعم.
قوله فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل.
نعم. على كل حال رواية البخاري تفسر هذه الرواية أنت منهم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم اجعله منهم، هذا أحد التوجيهين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. التوجيه الثاني أن الله عز وجل أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وعلى كل حال يعني كما قال أهل العلم، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة ولعدد من الصحابة، ومنهم عكاشة، ولخديجة بنت خويلد، وللحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ويعني عدد من الصحابة والصحابيات شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد ذكرت في درس ماض أن من أو يعني من يعني ممن توسع في جمع هؤلاء واعتنى بذكر الأدلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو من أقران الشيخ بن عثيمين، كلاهما قرأ على الشيخ السعدي، وله كتابه الماتع النافع الكواشف الجلية من معاني الواسطية، فهذا كتاب نافع وهو من أوسع الشروح على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وذكر فيه حوالي يعني إلى 30 من الصحابة والصحابيات الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم بذلك كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. وفيه طلب الدعاء من الفاضل. نعم، الإنسان يقول لفلان لو سمحت يا أخي ادعو لي، يعني لا تنسني من دعائك، لكن عاد كما يقول شيخ الإسلام لا ينبغي التوسع في هذا والتمادي فيه، دائما الإنسان ادعو لي يا فلان ادعو يا فلان. طيب أنت يا أخي ادعو لنفسك، أنت أقرب إلى الله، يعني في حاجتك وفي مسكنتك تقرب إلى الله قبل أن تطلب من الآخرين. لكن لو طلبت من والديك، من بعض أهل العلم، ممن ترى فيه الصلاح والخير، فلا حرج في ذلك. نعم.
قوله: ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه.
نعم، هذا لا ما في فائدة أن يعرف منه. سبحان الله أيها الإخوة، يعني في هذا يسمى مبهمات في القرآن وفي السنة، في بعض الأحيان مبهمات لا يمكن أن يعرف منه، ما له داعي. طيب ما في فائدة، مثل ما تذكرون لما جينا في قصة الزبير مع ذاك الأنصاري الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول الناس أن يبحثوا من هو هذا الرجل، وخلاف طويل جدا، ولكن لله در ابن العربي رحمه الله إمام المالكية في زمانه لما جاء في كتاب أحكام القرآن ونقل عنه هذا القرطبي، قال: لا يمكن أن يعرف اسم هذا الرجل، وذكر فيه أربعة أقوال، ثم قال: الراجح أنه لا يعرف من هو هذا الرجل، والراجح أيضا قال أنه أنها زلة زل بها ثم تاب فتيب عليه. خلاص أنت ما لداعي تعرف من هو فلان، من هو الذي اعترض، من هو كذا، خلاص انتهى موقف معين وحصل وانتهى. مثل هذا الرجل الآن، قام رجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هو هذا الرجل؟ الله أعلم. فالشيء الذي لا مصلحة في معرفته تتعب الحقيقة ولن تجد إلى ذلك سبيلا. أنا أقول لا أقول لا يعرف، قد يمكن ذكر في كتاب آخر وفوق كل ذي علم عليم، الله أعلم، لكن لا فائدة لا مصلحة في مثل هذا، وفيما ذكرته آنفا في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله فقال سبقك بها عكاشة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الثاني ليس مثل عكاشة، عكاشة له مقام والثاني له مقام لكن ليس مثل عكاشة، فعليه الصلاة والسلام بحسن أدبه وحسن تلطفه وتخلصه قال سبقك بها عكاشة، يعني خلاص هي حاله وانتهت وذهب بها عكاشة رضي الله عنه. وهناك أيضا توجيه آخر سيذكره:
إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك.
نعم، أيضا هذا حسن تخلص منه صلى الله عليه وسلم، لو فتح الباب كل سيقوم، فلان أنت منهم، سيأتي ثالث أنت منهم، رابع، خامس، إلى آخره. فعليه الصلاة والسلام لم يكن يريد أن يغضب أحدا ولا أن يسيء إلى أحد، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فأغلق الباب وقال سبقك بها عكاشة، هو طلب وانتهى، أنت الثاني والثالث وقد يأتي غيرهم. أغلق عليه الصلاة والسلام الباب حتى لا يتسلسل الطلب من شخص إلى آخر، صلوات ربي وسلامه عليه في تعليمه وفي توجيهه وفي تلطفه مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نتوقف عند هذا الحد عند باب الخوف من الشرك، ونقرأه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى.